الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القاعدة التي بنيت عليها الحياة أنها دار محنة وابتلاء لا دار سعادة ورخاء، والله تعالى خلق الخلق لكي يمتحنهم. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنعاملنكم أيها المسلمون معاملة المختبر لكم، ونأمركم بالجهاد حتى يتميز المجاهدون بأموالهم وأنفسهم بحسب درجاتهم ومراتبهم من غير المجاهدين، ويتبين الصابرون على اختلاف درجاتهم ومراتبهم من غير الصابرين ذوي الهلع والجزع، ونظهر أخباركم ونكشفها ليتبين من يأبى القتال ولا يصبر على الجهاد. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال ربنا جل وعلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال ربنا جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأنفل أي الأفضل فالأنفل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلاء. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. لقد جعل الله جل وعلا لرفع البلاء أسبابا ظاهرة وأسبابا باطنة. أما الأسباب الظاهرة التي يجب الأخذ بأقصى درجة منها فهي أسباب أهل الاختصاص، وتنفيذ التوجيهات التي تصدر عن مؤسسات الدولة الرسمية، فطاعة ولي الأمر ومن يفوضه أو ينوب عنه من مؤسسات الدولة واجبة في غير معصية. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم الولاة والأمراء والعلماء. وقد ذهب إلى ذلك جماهير السلف والخلف من المحدثين والمفسرين والفقهاء، وذهب إلى ذلك غيرهم أيضا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجه البخاري ومسلم. فينبغي علينا أن نعود من قريب، وينبغي علينا أن نفزع إلى رب العالمين، وأن نترك المعاصي جانبا، وأن نغادر هذا الفحش الفاحش الذي تعج به الدنيا. إن الله رب العالمين جعل لرفع البلاء أسبابا ظاهرة وأسبابا باطنة، وهذا الدين هو دين الطهارة ظاهرا وباطنا، وهو دين النظافة. فمن الأسباب الظاهرة لرفع الوباء ودفعه العناية بالنظافة، وقد عني الإسلام بالنظافة وجعلها ضرورة شرعية لحماية الإنسان من الأمراض والأضرار، وهي صورة من صور الأخذ بالأسباب التي أمر بها ديننا الحنيف. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فينبغي الأخذ بالأسباب واتباع كل الطرق الوقائية والإرشادات الصحية والاهتمام بكل أنواع النظافة، نظافة البدن ونظافة الثياب ونظافة المكان ونظافة الطعام والشراب. ودين الإسلام العظيم هو دين الطهارة، دين طهارة الباطن والظاهر على السواء. قال ربنا جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وقد حض الإسلام على نظافة الأماكن العامة والخاصة، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشبهوا باليهود، نظفوا أفنيتكم. وفي حكم الأفنية اليوم ما يكون أمام الدور والبيوت من الساحات والباحات والشوارع كذلك والطرق. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التشبه باليهود في ترك أمثال هذه الأماكن تعج بالقضارات والنفايات، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشبهوا باليهود، نظفوا أفنيتكم. فنسأل الله رب العالمين أن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعفو عنا، إنه جل وعلا على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالمسلم المبتلى بالضراء عليه أن يسير وفق المنهج الإسلامي الصحيح لمواجهة ما يصيبه من البلاء والضراء، وذلك باليقين والرضا، معتقدا اعتقادا جازما بأن الدنيا دار ابتلاء ومحنة. قال ربنا جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويوقن أن ما أخطأ لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى المسلم إذا ابتلي بالضراء أن يصبر ويحتسب، فقد قال الله جل وعلا: والله يحب الصابرين. وقال سبحانه: إن الله مع الصابرين. وقال ربنا سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وعلى المسلم إذا أصابه شيء يكرهه أن يتهم نفسه ويرضى بقضاء ربه، وأن يتوب إلى الله رب العالمين ويستغفره. قال ربنا جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وعلى المسلم أن يستقيم على أمر ربه ويجتهد في تحقيق التقوى والتوكل على الله. قال ربنا جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وعلى المسلم أن يفوض أمره إلى ربه وألا يقنط من رحمة الله تعالى. وفي أوقات الأزمات تكثر الشائعات وتظهر الأخلاق السيئة وتطل برؤوسها من مكامنها في كهوف النفس المظلمة، فعلى المسلم أن يتثبت في الأقوال والأعمال. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بئس مطية الرجل زعموا، كما يقولون في اللغة الدارجة، يقولون من الذين يقولون وما الذي يقولون وما سندهم فيما يقولون وما مستندهم فيما إليه يرجعون مما يقولون، لا شيء، وكله وهم في وهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. على المسلم أن يعاون إخوانه المسلمين على البر والتقوى، وألا يمنع عنهم ما هم بحاجة إليه جشعا وطمعا. فقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. فعلى الإنسان أن يتقي الله رب العالمين ويعلم أن المنية بأسبابها وبنتائجها وبمكانها وزمانها، كل ذلك بيد الله تعالى وحده، فيفوض أمره إلى الله رب العالمين ويتوكل على الله تعالى آخذا بالأسباب التي شرعها الله رب العالمين. عسى الله جل وعلا أن يجعل العاقبة خيرا، وأن يسلمنا ويسلم وطننا وجميع أوطان المسلمين، إنه تعالى هو البر الرحيم والجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القاعدة التي بنيت عليها الحياة أنها دار محنة وابتلاء لا دار سعادة ورخاء، والله تعالى خلق الخلق لكي يمتحنهم. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنعاملنكم أيها المسلمون معاملة المختبر لكم، ونأمركم بالجهاد حتى يتميز المجاهدون بأموالهم وأنفسهم بحسب درجاتهم ومراتبهم من غير المجاهدين. ويتبين الصابرون على اختلاف درجاتهم ومراتبهم من غير الصابرين ذوي الهلع والجزع، ونظهر أخباركم ونكشفها ليتبين من يأبى القتال ولا يصبر على الجهاد. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال ربنا جل وعلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال ربنا جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأنفل أي الأفضل فالأنفل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلاء. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. لقد جعل الله جل وعلا لرفع البلاء أسبابا ظاهرة وأسبابا باطنة. أما الأسباب الظاهرة التي يجب الأخذ بأقصى درجة منها فهي أسباب أهل الاختصاص وتنفيذ التوجيهات التي تصدر عن مؤسسات الدولة الرسمية، فطاعة ولي الأمر ومن يفوضه أو ينوب عنه من مؤسسات الدولة واجبة في غير معصية. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهم الولاة والأمراء والعلماء. وقد ذهب إلى ذلك جماهير السلف والخلف من المحدثين والمفسرين والفقهاء، وذهب إلى ذلك غيرهم أيضا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجه البخاري ومسلم. فينبغي علينا أن نعود من قريب، وينبغي علينا أن نفزع إلى رب العالمين، وأن نترك المعاصي جانبا، وأن نغادر هذا الفحش الفاحش الذي تعج به الدنيا. إن الله رب العالمين جعل لرفع البلاء أسبابا ظاهرة وأسبابا باطنة، وهذا الدين هو دين الطهارة ظاهرا وباطنا، وهو دين النظافة. فمن الأسباب الظاهرة لرفع الوباء ودفعه العناية بالنظافة، وقد عني الإسلام بالنظافة وجعلها ضرورة شرعية لحماية الإنسان من الأمراض والأضرار، وهي صورة من صور الأخذ بالأسباب التي أمر بها ديننا الحنيف. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فينبغي الأخذ بالأسباب واتباع كل الطرق الوقائية والإرشادات الصحية والاهتمام بكل أنواع النظافة، نظافة البدن ونظافة الثياب ونظافة المكان ونظافة الطعام والشراب. ودين الإسلام العظيم هو دين الطهارة، دين طهارة الباطن والظاهر على السواء. قال ربنا جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وقد حض الإسلام على نظافة الأماكن العامة والخاصة، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشبهوا باليهود، نظفوا أفنيتكم. وفي حكم الأفنية اليوم ما يكون أمام الدور والبيوت من الساحات والباحات والشوارع كذلك والطرق، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التشبه باليهود في ترك أمثال هذه الأماكن تعج بالقضارات والنفايات، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشبهوا باليهود، نظفوا أفنيتكم. فنسأل الله رب العالمين أن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعفو عنا، إنه جل وعلا على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالمسلم المبتلى بالضراء عليه أن يسير وفق المنهج الإسلامي الصحيح لمواجهة ما يصيبه من البلاء والضراء، وذلك باليقين والرضا، معتقدا اعتقادا جازما بأن الدنيا دار ابتلاء ومحنة. قال ربنا جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويوقن أن ما أخطأ لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى المسلم إذا ابتلي بالضراء أن يصبر ويحتسب، فقد قال الله جل وعلا: والله يحب الصابرين. وقال سبحانه: إن الله مع الصابرين. وقال ربنا سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وعلى المسلم إذا أصابه شيء يكرهه أن يتهم نفسه ويرضى بقضاء ربه، وأن يتوب إلى الله رب العالمين ويستغفره. قال ربنا جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وعلى المسلم أن يستقيم على أمر ربه ويجتهد في تحقيق التقوى والتوكل على الله. قال ربنا جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وعلى المسلم أن يفوض أمره إلى ربه وألا يقنط من رحمة الله تعالى. وفي أوقات الأزمات تكثر الشائعات وتظهر الأخلاق السيئة وتطل برؤوسها من مكامنها في كهوف النفس المظلمة، فعلى المسلم أن يتثبت في الأقوال والأعمال. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بئس مطية الرجل زعموا، كما يقولون في اللغة الدارجة، يقولون من الذين يقولون وما الذي يقولون وما سندهم فيما يقولون وما مستندهم فيما إليه يرجعون مما يقولون، لا شيء، وكله وهم في وهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. على المسلم أن يعاون إخوانه المسلمين على البر والتقوى، وألا يمنع عنهم ما هم بحاجة إليه جشعا وطمعا. فقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. فعلى الإنسان أن يتقي الله رب العالمين ويعلم أن المنية بأسبابها وبنتائجها وبمكانها وزمانها كل ذلك بيد الله تعالى وحده، فيفوض أمره إلى الله رب العالمين ويتوكل على الله تعالى آخذا بالأسباب التي شرعها الله رب العالمين. عسى الله جل وعلا أن يجعل العاقبة خيرا، وأن يسلمنا ويسلم وطننا وجميع أوطان المسلمين، إنه تعالى هو البر الرحيم والجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.